والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح رسالة عوائق في طريق طالب العلم للشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا لقاؤنا الثاني في هذه المادة والأول في قراءة هذا الكتاب المبارك. وقد قدمنا في الدرس الماضي مقدمة تضمنت ترجمة الشيخ العالم ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه ومتع بعمره على طاعته، وهذا أوان الشروع في القراءة في هذا الكتاب المبارك الذي هو موضوعه مهم لطالب العلم، فإن هذا الطريق نعم الطريق لو حسنت نية العبد وتجنب آفات هذا الطريق وكان طلبه للعلم ونشره له ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فلا أحد يعدله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحد أحسن من هذا الذي هو وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو أعظم أولياء الله عز وجل، ويدخل فيه أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وهو المنصور أيضا لدخوله في قول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وهذا وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء فهو لورثته أيضا اتباعا، فمن قام بحق وبميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره فله حظ من تلك النصرة. فنبدأ إن شاء الله تعالى في القراءة في هذا الكتاب المبارك سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم به وبعلوم السلف وبعلوم علمائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. هذه تسمى بخطبة الحاجة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها بين يدي حاجته، ولها طرق كثيرة. فمن السنة إذا بدأ الإنسان خطبته أن يبدأ بهذه الخطبة المسمات بخطبة الحاجة. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة في بيانها وبيان أسانيدها والحكم عليها وأنها صحيح. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالحمد لله عز وجل اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى المجموع بجمع عثمان رضي الله عنه، فإنه ابتدأ بصورة الفاتحة وأولها الحمد لله رب العالمين. لحديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين وبين عبدي بيني الحمد لله رب العالمين. فدل هذا على أن أولى آيات سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. ثم إن هذه الجملة إن الحمد لله عقبتها جملة نحمده ونستعينه ونستغفره، فالأولى اسمية والثانية فعلية، وهذا تأكيد لهذا الحمد، فإن الحمد لله نحمده، أكد الحمد الأول بالحمد الثاني نحمده ونستعينه ونستغفره، وهذا فيه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، وهو لب هذه الشريعة. ولهذا لب سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبد إياك ونستعين بك،
كما قال سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. فخلاصة هذه الصورة إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا جاء في الحديث هذا بيني وبين عبدي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من شر نفسه وسيء عمله، وهذا لنتعلم نحن، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أطيب النفوس وأعماله أطيب الأعمال، ولكن حتى نتعلم نحن. نعم، ففيه التوكل على الله والاعتماد عليه واللجوء إليه والإفلاس له والانطراح بين يديه والاعتراف بالتقصير. مهما بلغ العبد المقام العالي فهو المستغفر التائب النادم، لأن الإنسان إذا قارن الفرق بين نعم الله عز وجل عليه وبين عبوديته له حينئذ يشعر بالتقصير ويشعر بفضل الله سبحانه وتعالى، الذي لو عبد الإنسان ربه عز وجل وسجد له منذ ولادته إلى وفاته فما وفى الله سبحانه وتعالى حقه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هداية له، فالهداية بتقديره سبحانه وتعالى والضلال بتقديره سبحانه وتعالى، وهو الذي قدر ذلك لعباده. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بخلق العبد لفعله، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير كل شيء، فالهداية بتقديره والضلال بتقديره، وكل ذلك بما سبق به علمه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فأضله الله على علم، وقال الله سبحانه وتعالى من يضل الله فلا هادي له. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهاتان الشهادتين لا يقبل الإسلام إلا بهما، ولهذا من لم ينطق بهما وكان كافرا فإنه لا يقبل الإسلام إلا إذا كان عاجزا عن النطق بهما. وعليهما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدل هذا على أن الرجل إذا كان مشركا فلا يقبل منه الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين إذا كان قادرا على ذلك، أو الإشارة بما يدل عليهما. لكن لنعلم أن الشهادتين لهما معنى ولهما شروط ولهما مقتضيات ولهما أيضا نواقض، فلا يقبلان إلا من أتى بشروطهما وتجنب نواقضهما، وإلا فإذا نطق بهما الإنسان ليلا ونهارا لكنه أتى بالنواقض التي تنقض هاتين الشهادتين فإنه لا ينفع نطق بالشهادتين ولو نطق بهما الليل والنهار. فلو نطق بهما وهو مع ذلك يسب الله يسب الرسول يعبد سواه يلجأ إلى غيره سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدعي أن دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم يجوز اتباعه، أو أنه يزعم أنه يسعه الخروج عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا تنفعه الشهادتان. فحول هذا أسئلة. السؤال الأول، بما تسمى هذه الخطبة؟ ولي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ السؤال الثاني، ما شرح هذه الخطبة على وجه الاختصار؟ السؤال الثالث، ما منزلة الشهادتين من الدين؟ وما حكم من نطق بهما وأتى بنواقض كبرى لهما؟ نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا
وحق التقوى أن الإنسان يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله، ويجتنب نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بما أمر به الشارع ويترك ما نهى عنه الشارع، سواء كان الذي أمر به الشارع على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب، أو سواء كان الذي نهى عنه الشارع على وجه التحريم أو على وجه الكراه. فمن كان كما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد اتقى الله حق التقوى، وليس حق التقوى زائدا على الاستطاعة. ولهذا فقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم لا تعارض بينه وبين قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته، لأن العبد لو اتقى الله قدر استطاعته ولو اتقى الله عز وجل ما استطاع ولم يقصر فقد اتقى الله عز وجل حق التقوى. ولهذا لا تعارض بين الآيتين، فحق التقوى أن تمتثل أوامر الله على مراد الله، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى حق التقوى، وهل تتعارض هذه الآية مع قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ نعم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
فالآية الثانية اتقوا الله اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، فاتقوا الله واتقوا الأرحام، ولهذا نصبت الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وجاءت قراءة بالجر. ففي هذه الآية بيان تقوى الله سبحانه وتعالى، وما معنى التقوى، ما معنى التقوى؟ تقوى الله سبحانه وتعالى هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. وإذا ذكرت التقوى وحدها شملت الدين كله، وإذا ذكرت مع البر كان البر لامتثال الأوامر والتقوى لاجتناب النواهي. وأن تجعل بينك وبين غضب الله وعقوبته حائلا ومانعا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا تعريف التقوى. فالتقوى إذا ذكرت وحدها كانت دالة على فعل الأوامر واجتناب النواهي، أي دالة على الدين كله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإذا ذكرت مع البر كانت التقوى لاجتناب المنهيات، وكان البر لامتثال المأمورات. والآية الثانية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالآيات الثلاث هذه فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، والثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا على وفق ما شرع الله. فالقول السديد هو المسدد الذي يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله ويوافق فهم السلف الصالح. فالناس كلهم مأمورون بتقوى الله، والمؤمنون مأمورون بتقوى الله، فالأمر عام للناس، والأمر كذلك للذين آمنوا أن يتقوا الله وأن يقولوا قولا سديدا، حينئذ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فذلك منوط بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله جماع كل خير. ولهذا ما أتي العبد أعظم من تقواه لله سبحانه وتعالى، هي سبب السعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا أوصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بتقوى الله يحصل الفرقان، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. بتقوى الله يحصل لنا الرزق الحسن وتفريج الكرب، يا أيها الذين آمنوا. ومن يتق الله يجعل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبحانه وتعالى تيسر أمرك بعض فضل الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله سبب في عظم الأجر، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إذن تقوى الله سبحانه وتعالى لها منافع عظيمة، ولهذا قلنا هي دين الله سبحانه وتعالى إذا ذكرت وحدها. ومن يطع الله ورسوله، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، فطاعة الله ورسوله مطلقتان. وأما أولو الأمر فطاعة أولو الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة الله مطلقة ولأن طاعة الرسول مطلقة. أما طاعة أولي الأمر فهي مقيدة، طاعة أولي الأمر في طاعة الله ورسوله، أي أطع ولي الأمر ما أطاع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الآيات المباركات حث على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن وفي كل حال. نعم.
أما بعد،
إذن نقول ما معنى التقوى، سؤال ما معنى التقوى، وما ثمار التقوى، وما الفرق بين التقوى والبر، وما الفرق بين التقوى والبر. نعم.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار.
نعم، فأصدق الحديث كتاب الله، ومن أصدق من الله حديثا. وفي هذا إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، لأنه حديث وليس معنى قائما بالنفس، وإنما هو حروف وأصوات وكلمات وصور وآيات، كلام الله عز وجل لفظ ومعنى. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت، ليس معنى فقط، وإنما هو معنى ولفظ. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الهدي المطلق الذي أمرنا باتباعه. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فطاعة النبي فيها الهداية، ولهذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلنا شيئا من أمور العبادات لابد أن تكون هذه العبادة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتدي به. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي من أقوال وأفعال وأحوال فهي قدوة لنا، لابد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في حديث العرباض بن سارية حديث أبي نجيح عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن هدي الصحابة من هدي رسول الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل هذا على أن أصحابه على الهدي. ثم قال ابن مسعود لهؤلاء الذين كانوا يذكرون الله على غير ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه آنيته لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله، وطبعا هذا لا يكون أبدا، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة، فإذا لم تكن على هدي أصحاب رسول الله فأنت على الضلالة، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. فقال ابن مسعود: والله ما أردنا إلا البر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور على الإطلاق أن تحدث شيئا في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، أي باطل. فشر الأمور على الإطلاق المحدثات. ولهذا ينبغي على المسلم إذا فعل شيئا أن يسأل: هل فعله رسول الله؟ هل فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يستحسن مهما كانت صورة هذا الاستحسان، فإن النبي ما مات إلا وقد كمل دينه ولا دين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل محدثة بدعة. فدل هذا على أن المحدثات كلها بدع وضلالات، وليست هناك محدثة في الدين حسنة. وبهذا يرد على من قسم البدعة في الدين إلى 5 أقسام. ليس في الدين شيء يسمى بالبدعة الحسنة، وإنما كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا، الدين ما كان عليه النبي والصحابة. فكل بدعة ضلالة، هذه كلية ولا تغادر شيئا. فلا يأتي واحد متفلسف متحزلق يقول بأن البدعة منها الحسنة ومنها الضلالة في الدين، لا، كل محدثة في الدين فهي ضلالة. فإن قال قائل: لكن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ فقال: نعمة البدعة هذه، أجاب العلماء عن ذلك بأن هذه اللفظة يعنى بها البدعة من جهة اللغة، نعمة البدعة هذه أي نعمة الأمر الجديد الذي لم يكن على هذا النحو على عهد رسول الله، وإن وجد أصله وأراده صلى الله عليه وسلم غير أنه منع من ذلك مانع. ولهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لوجود مانع، لوجود مانع. فقد جمع النبي صلى الله فقد اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بعض الليالي، ثم لما رأهم يكثرون امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم قال: خشية أن تفرض عليكم. فهذا المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع بأصحابه كل ليلة. ولهذا فالاجتماع على صلاة التراويح سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منع من المواظبة عليها المانع الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خشية أن تفرض عليكم. فلما جاء عمر رضي الله عنه أحيا تلك السنة. لهذا قال: نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الذي لم نسبق إليه على هذا الوجه الذي نراه، وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله: من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أنه أحدث من عنده سنة. فإن المحدث لا يقال سنة الإسلام، وإنما هي سنة من أحدثها فتكون ضلالة. فهذه المسألة انتبهوا إليها. فليس هناك بدعة حسنة في الدين وإنما النبي قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولهذا فالبدع محرمة، وليس هناك بدع ليست محرمة، فالضلالة تدل على التحريم وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، فهذا من باب الوعيد. فدل هذا على أن البدعة من كبائر الذنوب، وهي أعظم من المعاصي في جنسها، أعظم من المعاصي، فجنس البدع أعظم من جنس المعاصي. وإن كان أحد البدع الواحد من البدعة قد يكون دون الواحد من المعصية، فمثلا القتل وهو معصية كبرى دونه مثلا أن يقول الواحد لآخر بعد الصلاة حرما، هذه بدعة ولكنها دون تلك الكبيرة. ولهذا نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، وإن كانت الآحاد قد يكون الواحدة من المعصية أعظم من الواحدة من البدعة. فهذا كلام عظيم، وهو من متين الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل هذا التأصيل حتى لا تقع محدثات في الأمة، فإن المحدثات عظيمة، وإن الدين لا يتبدل ولا يتغير شيئا فشيئا بهذه المحدثات. ولهذا لما حذر النبي من ذلك ولم يكن عنده بدعة ولم يكن عنده مبتدع، فدل هذا على أن كل مسلم ينبغي أن يحذر من هذه البدع وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولا يسمح ببدعة مهما بلغت، لا يسمح ببدعة في الدين، وإنما يقف لها بالمرصاد. ومعظم النار من مستصغر الشرر، وقد يبدأ الإنسان ويفتح بابا من باب من البدعة ويكون قليلا، لكن بعد ذلك يتسع الخرق حتى تصبح هذه البدعة كبيرة. فما كل بدعة بدأت إلا وهي صغيرة، وقد يكون على استحسان، وقد تكون تحت معنى حسن في الجملة، لكن لما كانت على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدت إلى ما أدت. فالتعطيل، تعطيل الله عن صفاته، إنما كان تحت شعار التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص. ولكن هؤلاء ابتدعوا في دين الله فعطل الله عن صفاته بدعوى التنزيه، بدعوى التنزيه والإرجاء، حسن ظن بالله، فحملهم هذا حسن الظن لما لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انسلخوا من الدين. والخوارج كان عندهم تعظيم للحرمات وتعظيم للمعاصي والذنوب، لكن لم يكن هذا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى أن كفروا المسلمين بالذنوب والمعاصي، وقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا كل معنى حسن لا بد أن يتقيد بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ضلالة. فهذه يستفاد منها أمور عظيمة. نقول ما وجه الاستدلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ وهل يفرق في وصف الله بالكلام بين اللفظ والمعنى؟ هذا سؤال. وبينا أن القرآن كلام الله عز وجل وأنه غير مخلوق لا لفظا ولا معنى، خلافا للأشاعرة والماتريدية وغيرهم الذين ذهبوا إلى أن المعنى غير مخلوق، وأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وهذا غير مخلوق. وأما اللفظ فمخلوق، فالألفاظ مخلوقة، أما المعنى فإنه غير مخلوق. سؤال، وهو ما الذي يدل عليه قول النبي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يدخل في ذلك هدي الصحابة؟ وهل يدخل في ذلك هدي الصحابة مع ذكر الدليل؟ السؤال الذي بعد ذلك، لماذا كان شر الأمور المحدثات؟ وما معنى المحدثة؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما قولك في من يقول بأن البدعة في الدين تنقسم إلى حسنة وضلالة، وما الرد على هؤلاء؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما توجيهك لقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وما حكم الاجتماع على صلاة التراويح، وهل هذا ثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ السؤال الذي بعد ذلك: أيهما أعظم، البدع أم المعاصي؟ مع البيان. نعم.
أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعمل الصحيح الصالح هو الذي يزكي النفوس ويطهرها ويزكي الأرواح ويطهرها.
نعم، هذه فضيلة العلم، فمن فضائل العلم كما قال الشيخ بأنه يزكي النفوس ويطهرها ويزكي الأرواح ويطهرها، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالعلم يزكي النفوس ويطهرها، ولكن هذا مقيد بالعلم النافع، بعلم الشريعة الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما ثمرة العلم، وما هو العلم الذي تزكو به النفوس؟ العلم الموروث عن رسول الله وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تفسير هذه الآية؟ ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كلاما أختصره في قول الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذا في معرض المنة على الله على المؤمنين، فالله عز وجل من على المؤمنين ببعثة الرسول، ولا شك أن هذه أعظم منه، هذه أعظم منه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، التي فيها والتي بها عرفنا الله وعرفنا ما يحب، وعرفنا الله وعرفنا ما يكره، عرفنا الدنيا والآخرة بما أنزل الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي العظيم الذي به حياة القلوب. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعث فيهم رسولا من أنفسهم، قال ابن كثير في معنى من أنفسهم: من جنسهم، من جنسهم، ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. إذن ما معنى من أنفسهم؟ ولما وما الحكمة أن بعث الله رسولا من أنفسهم ليس ملكا؟ قال ابن كثير: من جنسهم، من أنفسهم أي من جنسهم، بشر من جنسهم. لماذا؟ ما الحكمة؟ ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن كثير: يتلو عليهم آياته يعني القرآن، يعني القرآن. ويزكيهم أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به، الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني القرآن والسنة، فالمراد بالحكمة السنة. يعني القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول، وإن كانوا من قبل أي من قبل هذا الرسول يعني قبل بعثته، لفي ضلال مبين أي لفي غي وجهل ظاهر جلي بين لكل أحد. ما بالكم بأقوام يأخذ الواحد بنتأ ليدفنها حية، ما بالكم بأقوام تدوم الحروب عشرات السنوات بدون داع، ما بالكم بأقوام فيهم البغايا رافعات للأعلام على البيوت دعوة إلى الفجور والزنا، ما بالكم بأقوام سفلت عقولهم حتى عبدوا أحجارا يصنعوها واستشفعوا بها إلى خالقهم وبارئهم. تلك العقول بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجه الله به، فأخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وزكى الله عز وجل نفوسهم فتحولت تلك النفوس مما كانت عليه إلى نفوس باعت أموالها وباعت أعز ما تملك ابتغاء ما عند الله للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من دارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن فالله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، هذه التزكية بماذا؟ يتلو عليهم آياته يعلمهم الكتاب والحكمة، فدل هذا على أن طريق التزكية إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح. وما هو العلم النافع وما حده؟ الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يد من نأخذه؟ على يد أهل العلم السلفيين أهل السنة والجماعة الراسخين. ومن أي الكتب نأخذ العلم؟ من كتب أهل السنة لا من كتب أهل البدعة، انتبهوا يا أخواني لهذه الضوابط. يبقى ما هو العلم النافع؟ الجواب العلم النافع هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال على يد من نأخذ هذا العلم؟ الجواب على يد أهل السنة والجماعة الذين على منهج سلف الأمة. سؤال ومن أين نأخذه وأي الكتب نقرأ فيها؟ الجواب كتب أهل السنة لا كتب أهل البدع. سؤال ما حكم القراءة والنظر في كتب أهل البدع؟ الجواب أما لطلب العلم والهداية فيحرم النظر ويجب تمزيقها وحرقها، أما من أجل معرفة ما فيها وانتقادها ونصح الأمة بشأنها فيجوز هذا للعلماء. ما حكم القراءة والنظر في كتب البدع؟ أما من أجل طلب الهدى وطلب العلم فيحرم ذلك بل يجب تمزيقها وحرقها، أما من أجل إخراج ما فيها من ضلالات ونصح الأمة بما فيها من انحرافات فيجوز هذا للعلماء ولطلبة العلم الراسخين، والله تعالى أعلى وأعلم.